فقه الزكاة وأستاذه الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة أصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، والآن مع الدرس الرابع. تم تسجيل هذه المادة في 9 من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 22 من نيسان في السنة 2000 للميلاد.
هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في النوع الثالث من أنواع دلالات الالتزام. ذكرنا أن الدلالات 3 أقسام رئيسة: المنطوق والمفهوم، والمنطوق أعلى من المفهوم، وبينهما دلالة الالتزام. ودلالة الالتزام قسمناها إلى 3 أقسام: الاقتضاء والإشارة، ثم نصيب اليوم إن شاء الله تعالى وهو دلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإيماء والتنبيه هي ألحق بها، هي ألحق بمسالك العلة منها للدلالات، وإن كانت لها صلة بموضوع الدلالات. عرف علماء الأصول هذا النوع من الدلالة، دلالة الإيماء والتنبيه، بقولهم: أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن هذا الوصف علة لكان هذا الاقتران بعيدا من الفصاحة ومعيبا عند العقلاء، وكلام الشارع ينزه عن ذلك. العلة مبحثها في القياس، وأعوص مباحث الأصول مباحث العلة، وأعوص مباحث العلة مسالكها العقلية. من يعرف لي العلة؟ من يعرف لي العلة بما يعرف الأصوليون العلة؟ طب قبل ذلك القياس، من يعرف لي القياس؟ تفضل. ما هي أركان القياس؟ كم ركن القياس؟ 4 أركان: الأول الأصل، الثاني الفرع، الثالث العلة، الرابع سريان الحكم من الأصل إلى الفرع. فالقياس إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما. العلة وصف ظاهر منضبط تدور معه الأحكام وجودا وعدما، وصف ظاهر. فالباطن ليس علة، منضبط. فالوصف الذي هو غير منضبط ليس بعلة. فالعلة وصف ظاهر منضبط تدور معه الأحكام الشرعية وجودا، الحكم الشرعي يدور مع علته ولا يدور مع حكمته. فإن وجد الحكم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن تخلفت العلة تخلف الحكم. العلة لها مسالك، ومسالكها قسمان مأخوذة من النقل وهي على 3 أنواع، ومأخوذة بالاستنباط وهي على 3 أنواع. وليس هم الآن في مسالك العلة، إذ الكلام على مسالك العلة طويل وكثير ويحتاج إلى دروس عديدة ومقدمات مهمة، لكن أقول حتى آخذ من موضوع مسالك العلة ما يناسبنا اليوم في هذا النوع من الدلالة، فأقول من مسالك العلة مسلك نقلي، والمسالك النقلية أقسام: علة منصوصة يأتي الشرع وينصص عليها، كان يقول الشرع مثلا في قول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا عليه، هذه ماذا يسمى؟ هذا علة منصوصة. وكان يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الاستئذان من أجل البصر، فعلة الاستئذان النظر، علة منصوصة هذه. كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت، أي من أجل الفقراء، فالحكم الشرعي من ادخار لحوم الأضاحي يدور مع علته، فإن وجد الفقراء ممنوع الادخار، وإن فقد الفقراء وأصبح الناس أغنياء يجوز ادخار لحوم الأضاحي. هذا النوع من أنواع العلل ماذا يسمى؟ علة منصوصة. هنالك علة أخرى من أنواع العلل تسمى علة تعرف بالإجماع، وهذا فيه نزاع وله صلة بكلام الإجماع. ثم النوع الثالث من أنواع العلة، ومنهم من يقدمها على الإجماع، العلة التي تعرف بالإيماء والتنبيه، أن يأتي في النص الواحد حكم ووصف، إن وجد الحكم دون الوصف فلا إيماء فيه، أن يوجد في النص الواحد حكم وإيش وصف وحكم، وأن يفهم من هذا الاقتران أن الشرع علق الحكم من أجل هذا الوصف. ولذا عرف العلماء دلالة الإيماء بقولهم: أن يقترن الحكم بوصف على وجه إن لم يكن علة لكان هذا الاقتران بعيدا عن الفصاحة ومعيبا عند العقلاء، وكلام الشارع ينزه عن ذلك. فلما يعلق الشرع الحكم على وصف ويقرن هذا الحكم مع وجود هذا الوصف، بحيث يفهم الإنسان لولا هذا الوصف ما كان هذا الحكم لكان الكلام معيبا، فحينئذ يقع التزام تلازم بين ايش؟ بين الوصف والحكم. والإشارة والاقتضاء والإيماء العلاقة التي تجمعهما تلازم. فمن أين أخذنا دلالة الإشارة؟ من لازم المعنى المقصود، ويكون المعنى بالإشارة لم يسق النص من أجله أصالة، ليس كذلك؟ من أين أخذنا دلالة الاقتضاء؟ من معنى لازم مقدر محذوف مقدم على النص، لا نستطيع أن نفهم النص إلا به، لا يصح النص عقلا أو شرعا إلا من خلاله إلا من وجوده، هذا ماذا سميناه؟ دلالة اقتضاء. الآن يوجد عندنا وصف وحكم، ونعلم من تعليق الشرع هذا الحكم بورود هذا الوصف أنهما متلازمان، أن الحكم والوصف متلازمان. فمثلا ثبت في صحيح السنة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هلكت وقعت أهلي في رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه، اعتق رقبه. في هذا النص حكم، وهو وجوب العتق، وإيش ووصف، وهو واقعة الأهل. فلو لم يكن عتق الرقبة هو كفارة إتيام الأهل لما كان لهذا التلازم معنى، ولكانت العلاقة إذا لم يكن الأمر كذلك لكان الكلام حشوا، ولكان الكلام معيبا. ولذا في كثير من أحكام أو من الدلالات التي تؤخذ بالتنبيه والإيماء تكون جوابا على سؤال، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم إما نظير، إما أن يذكر نظيرا لهذا السؤال، وإما أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم جوابا في محل السؤال. فمثلا جاءت امرأة خثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أينفعه إن حججت عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ فقالت نعم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نظير السؤال، نظير السؤال، الدين إن سد عن الإنسان أينفعه أم لا ينفعه؟ ينفعه. فهذا السداد هو الحكم، والوصف أن تكون الذمة مدينة، فعلق سداد الدين بإيش؟ بوجود الدين في الذمة. في مباحة الأمر تعلق المقيد الشنقيطي بهذا الحديث على وجوب قضاء الصلاة، قال قضاء صلاة واجبة، ورددنا عليه في الدورة الثانية كنت تذكرون، ولا داعي لإعادة، لكن همنا من هذا الحديث أن نذكر ماذا؟ أن نذكر دلالة الإيماء والتنبيه. قد يأتي الحكم والوصف مجتمعين في نص دون سؤال، من مثل مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، أين الوصف في الحديث؟ ميتة. وما هو الحكم؟ الملك. ما هو الحكم؟ الملك. متى يملك الإنسان الأرض؟ إن أحياها، بشرط أن تكون ميتة، من أحيا أرضا ميتة. فمتى وجد حكم ووصف فينبغي أن يقع بينهما تلازم، وهذا التلازم استفاد منه دلالة الإيماء على أن الأرض الميتة إن أحييت فمن أحياها يملكها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، لو أن رجلا ملك وقع تحت ملكه في السبي عمه أو عم أو خاله رحم محرم، فالواجب أن يعتق مباشرة، لأنه ذكر هاهنا حكم وهو الاعتاق، ووصف وهو الملك، من ملك، من ملك الحديث ذا رحم محرم عتق عليه، فذكر في الحديث وصف وحكم. فلوجود التلازم بينهما ونفهم أن الشرع رتب هذا الحكم من أجل هذا الوصف، فهذا بمثابة وجود العلة. لو وقع تحت ملكك رحم غير محرم، رحم بعيد، المسلم المسلم رحم رزق، كذلك من هو الرحم المحرم؟ من ترثه أو يرثك، من تجتمع أنت وإياه في رحم، أنت وإياه وأصولك، فأنت وأخوك وأختك تجتمعون في رحم، عمتك وعمك يجتمعون وأبوك يجتمعون في رحم، خالتك وخالك وأمك يجتمعون في رحم، فهكذا. فمتى قرن الحكم بوصف فهم منه أن هذا الوصف علة بهذا الحكم، فحينئذ ندور الحكم مع هذا الوصف، وهذا الحكم نستنبطه بدلالة الإيماء والتنبيه، فهو أقوى، فهو دون العلة المنصوصة. وإن كانت العلة منصوصة، لكن كيف أخذناها؟ بالإيماء وليس بالتنصيص. الشرع لم يقل لنا مثلا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، من أجل ذلك كتبنا عليهم كذا من أجل كذا، هذه علة منصوصة، لكن هذا الوصف هو المنصوص. لكن كونه علة عرفناه بإيش؟ بالعلاقة، علاقة التلازم بين هذا وذاك، هذا ما يسميه الأصوليون بدلالة الإيماء والتنبيه. أكثر ما يظهر هذا النوع في النصوص الشرعية التي فيها بيان حكم شرعي ويأتي بعده الفاء ويذكر عقبه وصف مناسب. مثلا ربنا عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عندنا حكم، ما هو؟ القاطع. وعندنا وصف، وهو السرقة. ماذا نفهم من هذا؟ تلازم. لولا السرقة ما وجد، أو لولا يعني القطع لا يكون إلا بالسرقة. فالأمر بقطع اليد في الآية رتبه الشارع على السرقة، ولولا ذلك لكان هذا الاقترار غير مقبول، لكان الاقترار لا معنى له، لا يوجد تناسق وتناسب في السياق. ففهمنا هذا من دلالة السياق. لو واحد قال لآخر: كيف حالك؟ فقال: المطر نازل مثلا، هل يوجد بين الجواب والسؤال تناسب وتناسق؟ لا. فلو أننا قلنا أنه لا يوجد تلازم بين الوصف والحكم، لكان هذا الحال كحال من سئل عن حاله فقال: المطر نازل. كلام لا يوجد بينه تلازم. لكن لما علق الشرع هذا الحكم، ولسيما بالفاء هي السببية، وذكرت بعد وصف مضطرد، فحينئذ فهمنا أن هذا الحكم إنما جاء بعد إيش؟ إنما جاء لذاك الوصف. هذا كلام للأصوليين فيه تفصيل، لكن هذا زبدته ولبه، ولا أريد أن أفصل تفصيلهم، لكن أريد أن أقول أن هذا التلازم له صلة بإيش؟ بموضوع الدلالات، لأن هذا النوع المتذبذب بين المنطوق والمفهوم يجمعه دلالة ما سمينا إيش؟ دلالة الالتزام. النوع المتذبذب، الإشارة والاقتضاء والتنبيه والإيماء، كلها دلالة التزام، كلها دلالة التزام. كذلك قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. فرتب الشرع الجلد على إيش؟ على الوصف، حكم مرتب على وصف. وكذلك قول الله عز وجل: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاعتزال من أجل إيش؟ الاعتزال من أجل لاعتزال الحكم و لاعتزال الحكم بالوصف الحائض أو الأذى. ولذا استنبط العلماء بدلالة المساواة بمفهوم الموافقة حرمة اتيان المرأة في المحاش في الدور، لأن هذا المكان إذا جاء فيه نجاسة عارضة فيمنع الشرع أن يطأ الرجل أهله، فكيف في ذاك المكان الذي فيه النجاسة الدائمة؟ فحرمته من باب أولى، أو بدلالة المساواة ووجود الأذى. ولذا من الضلالة وعدم إنزال الأحكام منازلها أولئك القوم الضالون الذين يفتون بجواز إتيان النساء في الأدبار. وقد ألف علماؤنا قديما أبو العباس القرطبي الشيخ المفسر والذهبي وغير واحد ألفوا كتبا في حرمة إتيان النساء في الأدبار، وكتب على الشافعي وعلى مالك وعلى نافع وعلى ابن عمر، فنسب إليهم كذبا وزورا إتيان النساء في الأدبار. وهنالك أقوام لا ذوق لهم ولا خلق ولا عقل يشيعون اليوم في مجالس هذه الأقوال، ولذا جاء هذا الاستطراد. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا حكم إيش؟ هذا حكم يبعث ملبيا لا يطيب من مات محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة تجليبه الطيب بأنه يبعث ملبي. وقد يقع هذا في كلام الرواة، فمثلا راوي يقول تهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هذه سجد حكم، سهى وصف، فلولا السهو ما وقع السجود. وكان يقول الراوي مثلا زنى ماعز فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجم حكم، الزنا وصف.
من فضلك اقلب الشريط.
الزنا ما وقع الإيش الرجل وهكذا. هذا ماذا يسمى؟ تنبيه على أن السبب هذا هذا، أن سبب هذا الحكم على الوصف، وهذا يلحق بالمنطوق لكن ليس العلة بالتنصيص، فهذا قريب من عبارة النص. فالمصنف بدأ بالاقتضاء ثم ثنى المقيد شنقيطي، بدأ بالاقتضاء ثم ثنى بالإشارة ثم ذكرت، وهذا بالأضعف فالأقوى فالأقوى، الأضعف فالأقوى فالأقوى، مع الاتفاق كما ذكرنا في الدرس الأول أن الحكم المأخوذ من عبارة النص هو أقوى الدلالات. قد يقع في اللفظ الواحد وصفان فيقع خلاف بين أهل العلم أي الوصفين المعتبر الذي من أجله وجد الحكم، ولسيما إذا كان هذا الوصف ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان من كلام الرواة. فمثلا في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، واللفظ الذي سأسوقه لفظ مسلم في صحيحه، قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. هذا الحكم، قطع اليد إيش الحكم والوصف؟ ما في النص سرقة، كانت تستعير وتجحد، كانت تستعير وتجحد، فأمر النبي أن تقطع يدها. فقول عائشة كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، قولها تستعير المتاع وتجحده من أجل هذا الوصف ورتب حكم القطع، أم أن هذا الوصف جرى على لسانها من باب التعريف بها؟ محط نظر العلماء. فمنهم من قال كانت تستعير، هذا ليس هو ليس هذا هو الوصف، وإنما أرادت عائشة أن تعرف هذه المرأة المخزومية، وجاءت هذه الرواية هكذا، وجاءت رواية أخرى بلفظ آخر فيها إن قريشا أهمتهم المخزومية التي سرقت. إذن هل وقع من هذه المخزومية سرقة أم لم يقع؟ وقع. فعائشة قالت كانت تستعير المتاع وتجحده من باب إيش؟ الصفة التعريف بها، كانت تقول فلان الطويل، فلان القصير، فلان الذي يعمل كذا، فلان الذي يسكن في مدينة كذا، هذا تريد أن تعرفه. فلم تجد عائشة وصفا لهذه المرأة المخزومية تعرفها به إلا أن تقول كانت تستعير المتاع وتجحده، فهذا وصف لم يبنى الحكم عليه عند جماهير أهل العلم، خلافا لأحمد. أحمد قال من استعار شيئا وجحده فهذا يقطع يده بناء على هذا اللفظ. الجماهير وقول آخر عن أحمد قالوا لا، لابد من السرقة، لأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق الشريف أضاعوه أو تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. فإذا النبي أقام الحد لأنها إيش؟ لأنها سرقت، وليس لأنها جحدت، استعارت وجحدت. فإذا الحكم مرتبط يلازمه وصف وقع التصريح به في روايات أخرى في الصحيح وهي السرقة، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. الآن بترتيب المصنف نكون قد عرفنا جميع أنواع الدلالات معرفة كلية جملية، وينبغي أن نمايز بين دلالة العبارة والإيش والإشارة أو الإيماء التنبيه والإشارة والإيش والاقتضاء ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هذه جميع أنواع الدلالات. يبقى الكلام التفصيلي على مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة واضح، لكن المهم أن نمايز بين الدلالات السابقة وأن يقوم في الذهن فرق بين كل نوع من أنواع هذه الدلالات. سأقرأ عليكم كلاما ندقق جميعا فيه لبعض الأصوليين، أجمل ما قلنا بأسطر، فنفرق هذه الأسطر ونقف عندها قليلا حتى نحسن التمييز بين هذه أنواع الدلالات، فإن أحسننا ذلك انتقلنا إن شاء الله إلى دلالة المخالفة وتكلمنا عليها بكلام عام تمهيدا للكلام التفصيلي، لأن دلالة المخالفة أقسام، وهذه الأقسام ينبغي أن تضبط، وهذه الأقسام منها الضعيف ومنها المهمل ومنها المعمول به. ثم بعد ذلك نأتي بترتيب قوة الدلالات، وأرجو لما نقرأ هذا النص أن نركز على الترتيب الجملي أيضا، لأننا سنأتي في محاضرة خاصة نذكر فيها تعارض الدلالات في الحكم الواحد وكيف نقدم حكما على بقواعد مضطردة عند العلماء. فمثلا يقول التفتزاني في كتابه التلويح على التوضيح في الجزء الأول صفحة 530، نقف عند أنواع الدلالات بهدوء. يقول ووجه ضبطه على ما ذكره القوم، وجه ضبط الدلالات على ما ذكره الأصوليون، أن الحكم المستفاد من النظم، ما المراد من النظم؟ النص بلفظه ومعناه، كلام دقيق، الحكم المستفاد من النظم من النص والمعنى، إما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ، حكم ثابت بنفس اللفظ أولا، والأول هذا الحكم الثابت بنفس اللفظ إن كان النظم مسوقا له، جاء الشرع وساق هذا الحكم هذا النص من أجل هذا الحكم، فهو إيش؟ فهو العبارة. فالحكم المأخوذ من النظم من اللفظ، وكان الشرع قد ساق هذا اللفظ من أجل هذا الحكم أصالة، فهذا يسمى إيش؟ عبارة النص. وإلا فهو الإشارة. ما معنى قوله وإلا؟ أي إن لم يكن الشرع قد ساقه أصالة من أجل هذا الحكم فهو الإشارة. والثاني إن كان الحكم مفهوم منه لغة، فهمنا معنى، وهذا الحكم نجعله من أجل هذا المعنى ننقله إلى حكم آخر، فهو إيش؟ قال فهو الدلالة، هي الدلالة اللي هي الموافقة. أو شرعا، الشرع ألجأنا أن نفهمه على هذا النحو، فهو الاقتضاء. الشرع الذي ألجأنا أن نفهمه على هذا النحو بوجود إيش؟ مقدر، قال فهو الاقتضاء. قال وإلا فهو التمسكات الفاسدة. ماذا يريد من هذا الكلام؟ وإلا فهو التمسكات الفاسدة، يريد أن يقول أن ما عدا مفهوم الموافقة والعبارة والإشارة والاقتضاء فاسد، وما هو المتبقي؟ مخالفة. والمخالفة فاسد عند من؟ عند الحنفية. الحنفية لا يقيمون وزنا لمفهوم المخالفة في الشرع، في كلام في نصوص الشرع لا يقيمون له وزنا، وأما في تعاملات الناس فيقيمون له وزنا في البيع والشراء والقذف، فيقيمون وزنا لمفهوم المخالفة. أما في نصوص الشرع فالحنفية لا يقيمون وزنا لمفهوم المخالفة، ولهم على ذلك أدلة ندندن حولها إن شاء الله، بقي وقت في نصيب اليوم وإلا في أول الدرس القادم بإذن الله. نأتي الآن إلى نص آخر مهم يسعفكم في حل سؤال جواب الماضي، سؤال الماضي السرخسي في أصوله، كلام فيه طول، نقف نتأمل عنده حتى يقع تمايز عندنا بين ما شرحناه من أنواع الدلالات. قال تحت عنوان بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي، إذن هذه الأحكام من أين نأخذها؟ من النص. وهذه الأحكام أحكام الدلالات لا صلة لها بإيش؟ لا صلة لها بالقياس والرأي. ولذا إخواني هذا أصل سنأتي ونركز عليه من كلام شيخ الإسلام بن تيمية، من أن الشريعة شاملة وافية كاملة، ولكن من يحسن استخراج هذه الأحكام منها بجميع دلالاتها؟ فلما عجز الناس عن تدبر النصوص وتوظيف النصوص وفهم النصوص لجأوا إلى القياس والرأي، وإلا الشريعة كاملة بذاتها. ومخطئ كل الخطأ من قال إن الشريعة لم تفي عشر معشار حاجات الناس، وأن النصوص محدودة، وأن حاجات الناس ليست بمحصورة ولا محدودة، فيستحيل أن يفي المحدود بغير المحدود. هذا كلام ظاهره أنه معقول، ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب. والصواب أن الشريعة بأصولها وكلياتها وطرق الاستدلال منها باختلاف أنواع دلالاتها تفي بحاجات الناس، والعلة في الفهم وفي طرق الاستنباط. والشيخ الإسلام كتاب مستقل في هذه المسألة، سنأتي أو سأوزع عليكم بعض فقرات مهمة تدلل على أن الفقهاء لما عطلوا استثمار النصوص واستخراج الأحكام من الدلالات الخفية التي تحتاج إلى علماء ربانيين يعرفون مقاصد الشريعة ويعرفون كلياتها ويفهم ويضبطونها بفهم عام مأخوذ من فهم أسلافنا، تركوا هذه الأمور ولجأوا إلى العقل والرأي. ولذا كلام السرخسي هنا مهم، قال بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي، فهذه الأحكام مأخوذة من غير قياس ولا رأي. قال هذه الأحكام تنقسم إلى أربعة أقسام: الثابت بعبارة النص، والثابت بإشارته جعل الإشارة بعد العبارة، والثابت بدلالته، والثابت بمقتضاه، ولم نذكر المخالفة لأنه لا يعتبرها، وعدم الاعتبار قول مرجوح كما سيأتي معنا. قال فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له. هذا إيش عبارة النص؟ من غير تأمل تعرف أن النص يق من هذا من أجل هذا المعنى. كل فاهم العربية يحسن استخراج الحكم الشرعي المأخوذ من عبارة النص. والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله، لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان، وبه تتم البلاغة ويظهر الإعجاز. ونظير ذلك من المحسوس، انظروا إلى هذا المثال الجميل الذي ذكره السرخسي، قال نظير ذلك من المحسوس أن ينظر شخص إلى شخص هو مقبل عليه، ويدرك آخرين بلحظات بصره يمنة ويسرى، وينظر هو أصالة يريد أن ينظر إلى شخص، وهو ينظر إلى شخص يدرك يمنة ويسرى إيش أناس آخرين، وإن كان قصده رؤية المقبل إليه فقط. ومن رمى سهما إلى صيد فربما يصيب الصيدين بزيادة حذقه في ذلك العمل، فإصابته الذي قصد منهما موافق للعادة، وإصابة الآخر فضل على ما هو العادة حصل بزيادة حذقه، ومعلوم أنه يكون مباشرا فعل الاصطياد فيهما. فكذلك ها هنا الحكم الثابت بالإشارة والعبارة، كل واحد منهما يكون ثابتا بالنص، وإن كان عند التعارض قد يظهر بين الحكمين تفاوت كما نبينه. إن حصل في المحل الواحد تعارض أو تقابل نقدم الحكم المأخوذ من العبارة دون الحكم المأخوذ من الإشارة، ويكون الشرع قد أهمل أصلا هذا المعنى الذي قد حمله هذا المجتهد فاستنبط هذا الحكم على غير وجهه، والله أعلم. وبيان هذين النوعين في قوله تعالى للفقراء المهاجرين، فالثابت بالعبارة في هذه الآية نصيب من الفيء لهم، لأن سياق الآية لذلك، كما قال تعالى في أول الآية ما أفاء الله على رسوله ثم قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لهم نصيب من الفيء. لماذا لهم نصيب من الفيء؟ بفقرهم. فالعبارة النص يستنبط من عبارة النص أنه للفقير الذي كان له دار وأخرج منها عنوة أن يأخذ من الفيء وأن يأخذ من سائر الصدقات. قال والثابت بالإشارة إن الذين هاجروا من مكة قد زالت أملاكهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليها، فإن الله تعالى سماهم فقراء، والفقير حقيقة من لا يملك المال، لا من بعدت يده عن المال. وهذا كلام مردود في الإشارة لقيام العبارة من قولها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم برقم 1563، لما المرأة أخذت العضباء ولم تستودع عليها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ليس كذلك؟ فإذا ما اعتبر النبي للكفار ملكا لهذه العضباء. وهذا هو جواب السؤال الثالث، وتتم الكلام معكم، وهنالك كلام زائد للآمدي أيضا ستقرؤونه في هذه الأوراق. والسؤال نريد التأمل في كلام التفتزان في التلويح واستخراج ما تستفيده منه على شكل نقاط، هذا هو السؤال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونصيب الدرس القادم، وعندنا درسان، نصيب الدرس القادم أن نتكلم في مفهوم مخالفة، ثم نقرأ من مذكرة الشنقيطي محل ما وصلنا إن شاء الله تعالى. بالنسبة للامتحان لا مانع عندي أن تنقلوا من بعضكم بعضا، لا مانع عندي أن تنقلوا من الكتب، لكن انقل بخطك، لا تجعل غيرك يكتب، انقل بخطك، هذا الذي أريده. أي نعم. ودقق، وإياك والحشو. فلن أضع العلامة على كثرة الكلام، سأضع العلامة على دقة النقل ودقة الكلام. إن اقرأ الكلام، إن وجدت شيء يسقط، حرف يسقط، اسقطه. وجدت كلام طويل يصاغ بثلاثة كلمات، احذف هذا الكلام الطويل واكتب ثلاث كلمات. وهكذا كان أستاذنا الزرقى رحمه الله لما يدرسنا كان يقول أجب على سؤال من 10 أسئلة، يعطينا 10 أسئلة بما لا يزيد عن سطرين، يعطيك 10 أسئلة ولا أجب على بما لا يزيد عن سطرين. وكانت النتيجة الناجح لا أحد، الناجح لا أحد، الناجح لا أحد مع 10 أسئلة. لماذا؟ لأن الطلاب يكثرون، فأنا أريد كلمات معدودات، النقل محدود، معدود الجواب، محدود، احصر العبارات، لا تكثر الكلام، اكتب شيئا يدلل على أنك تفهم. ولذا النقل لا ينفع، النقل لا ينفع. مع هذا أنا أجوز النقل، أن تنقل من بعضكم بعضا ما عندي مانع. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.